أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، اشرح علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بعض التطبيقات التي أوردها الماتن يحفظه الله للقاعدة التي قالها، وخلاصتها أن الموضوع لا بد من وجوده، لكن هذا الموضوع له لحاظان. اللحاظ الأول أن يكون متقررا وموجودا في الخارج باعتبار ترتب الأثر الخارجي عليه، وحينئذ لا يجري الاستصحاب إلا مع إحراز وجوده الخارجي. وأخرى يكون له تقرر ونحو من الوجود الذهني، إذا صح التعبير. تقرر ماهوي، وتقرره الماهوي يسوغ لنا إجراء الاستصحاب حتى وإن لم يكن موجودا في الخارج، إذا كان الأثر الذي يترتب عليه ليس بخارجي. هذا هو خلاصة الفكرة، وهذه الفكرة في روحها ومضمونها أفادها الشيخ الأعظم يرحمه الله قبل الماتن يعني. ولكن الماتن له ماذا؟ تفصيلات لهذا المطلب الكلي. وين وصل بنا التطبيق؟ صفحة كم؟ سطر كم؟ أي نعم، لا أقرأ من توضيع وتوضيح ذلك قبل بقليل، اللي هو يعني أس المطلب إذا صح التعبير، الأساس القاعدة، أن الأعراض المحمولة في القضايا مختلفة في شرائط عروضها على الموضوع، وصحة نسبة هذه الأعراض إلى الموضوع، ويكفي في صحة انتساب بعضها تقرر الذات بما لها من حدود وما هي كلية أو شخصية. شوف التقرر ترى يكون للماهية في عالم الذهن، وأخرى لا في الوجود الخارجي الشخصي، كالوجود والعدم والإمكان والامتناع، ويتوقف بعضها زائدا على ذلك على لابدية وجود الموضوع في الخارج كالثقل والهيئة، وبعضها يتوقف مع ذلك على أمور أخرى من شؤون الموضوع كالتعجب الذي يتوقف اتصاف الإنسان به على التفاته، فأقول هذا متعجب. طيب طبعا هذا مر عليكم، احنا ما نريد نخلط بين ما هنا وما مر علينا في الكفاية وفي غيرها. اسم الفاعل عندما نقول مثلا بهذا المعنى، اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة باسم الفعل وذلك، هل الاتصاف به يعني لا بد أن يكون فعليا أو الأعم من المتلبس والمنقضي؟ هنا نريد به الفعلية طبعا، يعني عندما أقول زيد متعجب التفت إلى ذلك الأمر العجيب فتعجب منه باعتبار خروجه عن القوانين، كالحرارة التي يتوقف اتصاف الجسم بها على النار. أي إلا أن الاختلاف في ذلك لا يوجب الاختلاف في موضوع القضية. ليش؟ لأن موضوع القضية في الجميع هو الذات المتقررة في نفسها المتميزة عن غيرها بحدودها، وهذه الأمور تعتبر زائدة مثل الالتفات. احنا ما لنا دخل في الالتفات، احنا علينا نقول زيد متعجب، بعد ما نقول ها لا يتعجب إلا إذا التفت، هذا ما لنا دخل في القضية. يعني صحيح أن تعجبه يتوقف على التفاته، نقول الجسم حار ونحن نعلم أن اتصاف الجسم بالحرارة يتوقف على ماذا؟ الاحتكاك أو النار، لكن احنا ما لنا دخل بالاحتكاك والنار، عرفنا؟ احنا علينا فقط من الاتصاف، يعني الموضوع والمحمول فقط ليس إلا أن الاختلاف في ذلك لا يوجب الاختلاف في موضوع القضية. ليش؟ لأن موضوع القضية في الجميع هو الذات المتقررة في نفسها المتميزة عن غيرها بحدودها، وليست الأمور اللي قلنا أشرنا إليها الزائدة على ذلك من وجود وغيره، إلا شرط في فعلية النسبة وصدق القضية من دون أن تكون مقومة للموضوع المعتبر في القضية، عرفنا؟ اي احنا نقول صح ما يتصف هذا الجسم بكونه حار، وما نستطيع ننسب الحرارة للجسم الا بالنار مثلا او الاحتكاك، لكن ما لنا دخل احنا بالاحتكاك او النار. ولا يتعجب الا بالتفاته الى امر خارج عن القانون مثلا او عن الامور الطبيعية، الى صح التعبير ما نقول عن القانون، عن الامور الطبيعية. مثلا واحد مثلا جدا متدين وثقيل وكذا، وشفناه مثلا في الشارع مثلا يركض ويضحك نتعجب من ذلك، أليس كذلك؟ يعني خارج عن الأمر الطبيعي. أي شو الدليل على هذا؟ هي يقول أنا أبين لكم أن هذه الأمور ليست لها دخل في صدق انتساب المحمول للموضوع، وبالتالي صحة الاستصحاب، وبالتالي أيضا عند الشك في موضوع القضية لا يقال شكنا ناتج عن العلة للاتصاف، وبما أن العلة مشكوك تحققها فما يجوز لنا أن نستصحب. يقول لا، في بعض الأحيان احنا نعرف صحة انتساب المحمول للموضوع حتى في القضايا ماذا اللي اصلا ما لها تحقق الا بعد
مستقبليه،
المستقبليه معاه. يقول اذا كان الامر كذلك فبعد يصير تتضح لنا فيما نحن فيه من باب اولى. يقول شوف ايضا انظر، ولذا لا اشكال في ان موضوع القضيه الاستقباليه هو موضوع القضيه الحاليه مع وضوح صدق بعض القضايا الاستقباليه قبل وجود الموضوع فيما لو كان محدد الذات حين صدور القضية، كما أخبر القرآن مثلا غلبت الروم في أهل وهم من بعد غلبهم سيغلبون، وقضايا كثرها، كما في إخبار النبي صلى الله عليه وآله وأخبارات الأئمة عليهم السلام بكثير من القضايا المستقبلية قبل وجود موضوعها، كولادة الإمام المهدي عليه السلام وقيام الدول الظالمة والملاحم وغير ذلك. كل هذه أمور جنوس يعني مثل ما نقول مرتبطة بالمستقبل، وعليه بناء على ذلك لا يكون الحكم في القضية متفرعا على وجود الموضوع أو غير الموضوع من الشرائط، التفات، الحرارة، اللي قلنا يعني الأشياء الأمور الأخرى مما تقدم، بل يكفي فيه التقرر في نفسه. فإن أردنا أن نرتب أثرا خارجيا صار التقرر في الخارج، معي؟ أثرا أعم من الخارجي، يكفي التقرر في عالم الذهن اللي نسميه التقرر المهوي، يعني الحدود المهوية، بل يكفي فيه تقرره في نفسه وقيامه بحدوده المهوية الخاصة به. غاية ما في الأمر أن صدق القضية وفعلية النسبة، يتوقف صدق القضية وفعلية نسبة المحمول للموضوع على تحقق الأمور المذكورة. الفعلية تتوقف، يعني نقول فعلا ما يتعجب فعلا إلا إذا كان ملتفتا، ما يكون حارا إلا بوجود السبب للحرارة، صح؟ هذا الكلام لا إشكال فيه، لكن ذلك لا يقتضي لزوم إحراز العلة، معي؟ كنا نلتفت. فإن اللازم هو إحراز شرط التعبد. شرط التعبد ماذا؟ يعني الموضوع موجود وإحنا بعد ما علينا من صحة النسبة، عرفنا؟ ما علينا من مقام الفعلية، علينا من أن الموضوع متحقق، لأن إحنا إذا شككنا في وجود الموضوع، الموضوع موجود ولا مو موجود؟ يسوغ لنا أن نستصحب ولا ما يسوغ؟ نقول لا، الموضوع بما أنه له تقرر سواء كان في الخارج أو في عالم الماهية، ما علينا من الأمور الأخرى التي هي شرط للفعلية، عرفنا؟ ولذلك يقول فإن اللازم هو إحراز شرط التعبد اللي هو وجود الموضوع، لا شرط الأمر المتعبد به اللي هو صحة انتساب المحمول للموضوع. واضح الفكرة لنا؟ وبعد فرض تحديد الموضوع في نفسه، إذا شككنا في وجود الموضوع، أي إحنا قلنا القضيتان المتيقنة والمشكوكة لابد من اتحاد الموضوع بينهما. طيب إذا شككنا في وجود الموضوع لا مانع من استصحاب القضية المتيقنة التي كانت صادقة حين وجود الموضوع، كما لا مانع من استصحاب القضية المتيقنة عند الشك في سائر ما له دخل في اتصاف الموضوع بالمحمول اللي هو الحرارة، قلنا التعجب، ما إلى ذلك من الأمور. وكما يصح استصحاب التعجب لزيد مع احتمال غفلته، واستصحاب حرارة الماء عند الشك في وجود نار أصلا، يصح استصحابهما عند الشك في وجود زيد والماء رأسه من رأسه. يعني احنا اذا كنا عند الشك في شرط انتساب المحمول للموضوع يصح لنا اجراء الاستصحاب كما بينا، لان هذا سمينا شرط للامر المتعبد به ما لا دخل في الموضوع المشكوك، معي؟ فكذلك ايضا يصح لنا اجراء الاستصحاب عند الشك في وجود زيد، مع ايش
قضية
الاستصحاب؟
مثلا تعجب.
يعني شوف احنا نقول الان اذا شككنا ان زيد لا يزال متعجب ام لا، معي؟ واحنا نادرين ان اذا كان باقي على تعجبه نتصدق بنصف درهم، عندنا شك كان في تعجبه وشك اصلا زيد موجود ولا مات، جاءت ريح عاصفة فألقته في البحر أصلا مات، معا يقول يجوز لنا استصحاب تعجب زيد في الحالتين، عند الشك في ثبوت التعجب له، مع أن التعجب يحتاج إلى شرط خارجي وهو يكون قد التفت للأمر المتعجب منه، وإحنا شاكين أنه ملتفت لا يزال أو غير ملتفت، يجوز إجراء الاستصحاب لتعجب زيد، يقول له زيد باقي على تعجبي ويجب علينا الصدقة، وأيضا قلنا الريح هبت وهي عاصفة معه في يوم عظيم، فاحتمال أصلا زين أصلا هذا مو موجود، يجوز إجراء الاستصحاب ولا ما يجوز؟ كل يجوز معه الأمرين، يعني فيه واضح لك الفكرة الآن؟ والماء رأسا. نعم لو كان تقرر الموضوع وقيامه بحدوده موقوفا على وجوده، هذا قلنا في هذه القضية لا بد يصير زيد متيقن بوجود الخارجي لأن نريد نصلي وراه، عرفنا؟ نعم لو كان تقرر الموضوع وقيامه بحدوده موقوفا على وجوده الخارجي يلزم إحراز ذلك الوجود الخارجي، كما لو كان الموضوع هو العنوان بما له من الوجود الخارجي اللي نسميه شنو؟ أي وما هو بالحمل الشايع من دون أن تؤخذ فيه خصوصية خاصة شخصية محدودة، فإن الموضوع حينئذ لا يتقوم إلا بوجوده الخارجي ولا حد له قائم به مستغن عن الوجود، لأن نريد نرتب أثرا خارجيا معاي أنتم؟ هذا ليش هو يأكد عليه حتى يريد أن يثبت نظريته، يعني يقول أن استدلال الشيخ وغيره لا يماثل الاستدلال اللي احنا أوردناه، لأن احنا استدلالنا مثل ما نقول احنا في تعبيراتنا يضع النقاط على الحروف يبين لك متى نحتاج أو متى يصح لنا إجراء الاستصحاب، باعتبار أن الموضوع لا يترتب إلا أن الأثر المترتب على القضية الشيء المتيقن الذي نريد أن نستصحبه موضوعه خارجي، فلا بد أن يكون هذا الوجود الخارجي متحقق، وأخرى لا أصلا ما لا ربط وجود الموضوع حتى عند الشك في وجود الموضوع يسوغ لنا أن نجري الاستصحاب باعتبار أن الأثر أعم من ذلك، كما قلنا الشك في عدالته باعتبار ماذا نريد؟ لا نريد شنو؟ البقاء على تقليده، فبين الأمرين هواية تفاوت مثل ما يقال، عرفنا؟ ولا حد له قائم به مستغن عن الوجود، بخلاف ما إذا قام بحد شخصي خاص كالأعلام الشخصية والمعهودات الخارجية الجزئية فإن حدودها لا تناط بوجودها، بل الوجود طارئ على الحال. يعني شوفوا هذا مر عليكم في المنطق والفلسفة، احنا عندنا الشيء له لحظان، الجزئي مر عليكم حتى هذا يقال الجزئي كلي والجزئي جزئي، ما مر علينا هذا؟ بأي لحظة الجزئي جزئي والجزئي كلي؟ بلحظة اختلاف نحو الحمل الشائع الصناعي والأول الذاتي، يعني إذا نظرنا إليه باعتبار وجوده الخارجي المترتب عليه الآثار شنقول؟ جزئي جزئي، لكن إذا لاحظناه باعتبار حدوده المهوية المشخصة عندنا شو يصير؟ كلي، لأن قابل للانطباق على أكثر من فرد. هو زيد ذا، هو زيد اللي نقول الآن إحنا نريد نحمل عليه، ترى يصير كلي وترى يصير جزئي، عرفنا؟ لأن إذا أخذنا زيد الطويل العريض اللي من المكان الفلاني وصار فعلا فهم طويل وهم عريض ومكان فلاني ينطبق على 100، صار كلي ولا مو بكلي؟ يعني كل واحد ينطبق عليه هذا زيد بحدود المهوية يصير كلي، هذا مر علينا في المنطق. هنا أيضا يفيدنا هذا البحث، يعني يقول احنا النحوان من اللحاظ لابد أن ننظر إليهما إن أردنا به التشخص الخارجي اللي هو بالحمل الشائع الصناعي، فلا بد أن يكون له هذا وجود وتقرر في الخارج كي يسوغ لنا أن نستصحب، وأن أردنا هذا الجزئي بلحاظ التقرر الماهوي اللي هو كلي في الحقيقة، فهذا شن نريد نرتب الأثر عليه؟ نريد نرتب الأثر على الكلي بلحاظ وجوده الخارجي أو الأعم؟ إذا أردنا نرتب على الأعم يجوز استصحابه بغض النظر عن الوجود الخارجي، وأن أردنا بلحاظ انطباق هالكلي على الجزئي الخارجي فلا بد أن نتحقق من وجود هذا الخارج، نقول اللي يصير فعلا هناك زيت طويل وعريض ومن المكان الفلاني حتى يسوغ لنا أن نستصحبه، عرفنا؟ يقول الماتن اي، بس هو طبعا عبارته في واجد ارباط، المطلب واضح لان باعتبار احنا درسنا منطق وفلسفه والقضايا فيصير الامر عندنا واضح، بس هو العباره مو مفصلها مثل الرياضيات يعني كذا واحد وكذا اثنين وكذا، يعني في شيء من الارباط، وان كان المطلب بعد كل هالكلام اللي يعني اللي فيه اسهاب شيء من الاسهاب المطلب في اذهاننا واضح، عرفنا؟ طيب وما هو بالحمل الشائع من دون أن تؤخذ في خصوصية خاصة شخصية محدودة، فإن الموضوع حينئذ لا يتقوم إلا بوجوده، ولا حد له قائم به مستغنى عن الوجود، بخلاف ما إذا قام بحد شخصي خاص كالأعلام الشخصية والمعهودات الخارجية الجزئية، فإن حدودها لا تناط بوجودها، بل الوجود طار عليه لأنه تصير كليات، عرفنا؟ ولذلك نقول الجزئي جزئي والجزئي كلي بهذا الاعتبار يعني، بل هو لو جاي بالعبارة المنطقية خلاص اتضح المطلب كله. ومن هنا يظهر أن استصحاب طهارة الماء في الكوز عند الشك في وجود الكوز أصلا، في وجود الماء يعني، في وجود الماء معاي في الكوز، إنما يجري إذا كان موضوع الأثر هو طهارة الماء الخاص الذي كان موجودا في الكوز سابقا، فإن هذا الماء الخاص قائم بحدوده الشخصية التي كان عليها حين وجوده سابقا، وانعدامه لا يمنع من الإشارة للحدود المذكورة في القضية المستصحبة. فش يصير، يجري الاستصحاب ولا ما يجري؟ يجري، لأن المحدد في الحقيقة صحيح هو جزء خارجي، ولكن هذا الجزء الخارجي صار يشير إلى شيء كلي، لكن قد ناخذ جزء خارجي ونريد به كلي، فلا بد أن نتيقن بوجود مصداقة في الخارج حتى يسوق إجراء الاستصحاب فيه. واضح الآن إن الفكرة هذه ولا أعيدها؟ أيه. أما إذا كان موضوعه هو طهارة الماء المقيد بكونه في الكوز بما هو أمر كلي قابل للانطباق على كثيرين، والذي يكون بالحمل الشائع معروضا للطهارة، فلا بد من وجود مصداق له بالخارج، فهو قائم بالوجود الخارجي، إذ هو بدون الوجود الخارجي مجرد مفهوم في الذهن لا يكون معروضا للطهارة، عرفنا شلون؟ ولا موضوعا للطهارة، ومع عدم إحراز الوجود الخارجي حتى ينطبق هذا المفهوم الكلي عليه ما يصير عندنا إحراز للموضوع الذي تتفرع عليه القضية اللي نريد أن نستصحبها. واضحة؟ كل هذه حلها جزئي جزئي والجزئي كلي، إلا أن يفهم من الأدلة أن كونه في الكوزي أمر زائد على الموضوع، يعني الموضوع أخذ بغض النظر عن كونه في الكوز، فيصير جزئي وعلى طول يجوز لنا استصحابه من دون أي غيب أو عيب. بهذا نكتفي، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.